السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى احنا هنتكلم على مشكلة من المشكلات الكبيرة جدا اللي بتقابل الشباب في طريقهم إلى الله، وللأسف ما عادش بتقابل الشباب بس، لا ده بقى الشباب والصغار والكبار، لأن مشكلة النهاردة مشكلة متفرعة ما بتاخدش منحة معينة من الذنوب، ولكن بتاخد مناحي معينة أو متعددة من الذنوب. مشكلتنا النهاردة مع معاصي السر، ويمكن أصبح مصطلح معصية السر رايح للمعاصي المتعلقة بالشهوات وبس، ولكن احنا نتكلم عن معصية السر بشمولية شوية. يعني أنا النهاردة مش لازم تكون معصية السر متعلقة بشهوة، ممكن تكون معصية السر متعلقة بنظرة، وأنا في عربيتي والعربية يعني فيش حد شايفني جوه ونظرت نظرة معينة. ممكن تكون معصية السر فلوس أخدتها من حرام. ممكن تكون معصية السر في يوم من الأيام معصية أنا عملتها على التليفون أو عملتها على الجهاز بتاعي مثلا. معاصي السر هي المعصية اللي الإنسان منها بيعملها في الوقت اللي ما يكونش فيه حد من الناس مطلع على هذا الإنسان أو شايف هذا الإنسان. معصية السر من المعاصي الكبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى، لأن فيها نوع من أنواع استخفاف العبد بحق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بيكون ظاهر قدام الناس بصورة كويسة، ولكن لما يكون لوحده يعصي ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم النهاردة عن ازاي نسيب معصية السر، ازاي المدمن لموقع من مواقع الاباحية يسيب الموقع، او المدمن والعياذ بالله لعلاقات نسائية يسيب العلاقات دي، او المدمن لعمل شات مع بنات ما يعرفهاش ازاي يسيب ده، وازاي الولد اللي بينتظر صاحبته اللي معاه في الدرس ويقف في شارع ضلمة علشان يكلمها كلمتين ويمشوا بعد كده، ازاي نقدر نتغلب عن معاصي السر اللي ممكن في يوم من الايام يقع فيها الانسان. حابب من البداية اقول ان اول طريق يوصلنا ازاي نسيب معصية السر ان احنا نعرف اولا ايه خطر معصية السر علينا. الانسان دايما لما يكون عارف ايه الخطر اللي ممكن يقابله بيحاول يبعد عنه. لو في يوم من الايام عارف ان النار دي لو قرب منها هتحرق، يقينا هو لو شافها هيبعد عنها لانه عارف ان النار دي بتحرق. تعالوا مع بعض نعرف ايه خطر معصية السر علينا. انا بتكلم النهاردة مع الولد اللي بيكلم بنت، وبتكلم مع الزوج اللي عامل علاقة وبيكلم بنت على الواتس او بيكلم بنت على الماسنجر او بيكلم بنت على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو طالع بيته على السلم قبل ما يخش بيته ويقعد مع زوجته بيكون ماسح كل حاجة قبل ما يطلع. انا بتكلم النهاردة مع الموظف اللي قاعد في مكتبه وممكن في وقت من الاوقات ايديه تتمد للرشوة الحرام في وقت خلص محدش شايف حاجة. انا بتكلم مع كل دول. معاصي السر من اخطر ما يكون على الانسان، واختلطها في كم العقوبات اللي ممكن الانسان يعاقب بسبب هذه المعصية. أول عقوبة، أول عقوبة متعلقة بمعصية السر، إن الإنسان منا اللي بيداوم على معصية السر ومستهتر في التوبة وما بيرجعش ربنا وما بيستغفرش وحاسس إنه ما بيعملش حاجة غلط، أول عقوبة ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه عليها أن يرفع الله سبحانه وتعالى ستره عنه ليفضحه أمام الناس. خلونا قبل ما نفصل أكتر في المشكلة دي أو في العقوبة دي أقول إن الناس اللي بتعمل معصية السر نوعين. في واحد بيعمل معصية سر بس هو من جواه متألم، ولأنه شاب وقع بس بيقوم ويتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويندم ويترك المعصية دي ويعمل أعمال صالحة كتير ويسيب الأسباب اللي بتخليه يقع في المعصية ويفضل مستمر على كده فترة وترجع مرة تانية، يرجع مرة تانية يقع. أنا بتكلمش على الشخصية دي، طالما إن الشخصية دي بترجع فمش ده محور كلامي خالص. انا بتكلم على الانسان الذي يداوم على معصية السر. انا بتكلم مع الشاب النهاردة اللي اصبح مدمن مواقع اباحية، وبعد ما كان الامر ده بيؤلم جدا قلب هذا الانسان هو اصبح معتاد على ده، بل ممكن في بعض الاوقات يبعت لاصحابه لينك الفيلم من الافلام او لصورة من الصور. عادي الأمر بالنسبة له عادي. أول عقوبة ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب بها هؤلاء أن يرفع الله سبحانه وتعالى الستر عنهم فيفتضحوا أمام الناس، ودي من أخطر العقوبات. مهما خد بالأسباب اللي ممكن في يوم من الأيام بتكون مدارية شوية عن أعين الناس، بيجي عليه وقت من الأوقات بيترفع الستر ويتكشف قدام كل الخلق. ربنا سبحانه وتعالى إذا رأى إنسان في يوم من الأيام على معصية سر، يعفو الله عز وجل عنه مرة، ويغفر مرة، ويرحم مرة، ويسامح مرة، ويستر مرة، لحد ما الإنسان منا ياخد نصيبه الكامل من ستر الله عليه، حتى إذا نفذ هذا النصيب من ستر الله عز وجل رفع الستر وانكشف هذا الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى وأمام كل الخلق، عفوا أمام كل الخلق. هو كان في يوم من الأيام بيكلم بنت، فضل يتصل عليها تليفونها كان غير متاح غير متاح غير متاح، ومرة ربنا يستره، ومرة ربنا يغفر له، مرة ربنا يعفو عنه، مرة ربنا يتجاوز عنه، بس المرة من المرات لما فضل متجاوز لهذا الأمر يروح بيته، وأول ما يوصل البيت تيجي رسالة التليفون اللي انت كنت بتتصل عليه أصبح متاح الآن، وزوجته تشوف الرسالة رغم انه كان مجتهد ان كل الأرقام والاتصالات تتمسح، بتتكشف بيتكشف الستر وتظهر عورة الإنسان. انه في يوم من الايام يكون والعياذ بالله على علاقة محرمة مع بنت، ويحاول بقدر المستطاع انه يغطي ويستر على نفسه وياخد بكل الاسباب اللي بيها الانسان ده ما يتكشفش، ومرة واحدة يتكشف الستر يتفضح قدام الناس. ابن الجوزي رحمه الله كان يقول: تدبرت في الدلائل التي تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فوجدت من اعظمها ان الرجل لا يخلو بمعصية السر فيصبح والناس يتكلمون عنه ويزيدون، يتكلموا ان الراجل ده عاصي ربنا سبحانه وتعالى ويزيدون عن المعصية اللي هو كان واقع فيها اصلا. ويذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله ان كان في واحد في زمني في المدينة المنورة، الانسان ده كان بيغش الدراهم، وسبحان الله اللي بيغش الدراهم ده قاعد في مكانه مستخبي ومحدش شايفه، فمر على اطفال صغار يلعبون، فقال واحد من هؤلاء الاطفال: اوسعوا الطريق اوسعوا الطريق أوسعوا الطريق لغش الدراهم. قال: سبحانك يا رب، تفضحني حتى عند هؤلاء؟ يعني حتى الأطفال الصغارين بقيت مفضوح عندهم بهذه الصورة؟ دي عقوبة من أشد العقوبات اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعاقب بها الإنسان اللي بيفضل طول عمره مداوم على معصية السر ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. كنت في مرة طلعت عمرة ورجعت، أخت من الأخوات اللي كانوا معنا في العمرة كلمتني وهي بتبكي بكاء شديد وبتقول لي: بالله عليك ادعي لوالدي، والدي توفي امبارح. فأنا دايما بحب أسأل: طب مات ازاي؟ فهي انهارت في البكاء، فقلت لها: خير، مات ازاي؟ قالت لي: يا شيخ والعياذ بالله على سوء خاتمة. فقلت لها: ليه؟ قالت لي: كان كل يوم يرجع من الشغل يخش الأوضة يقفل على نفسه، احنا بنقول أكيد بيريح ساعتين بعد المجهود والتعب بتاعه طول النهار، لحد ما أول امبارح دخل قعد الساعتين بتوعه وطول، نخبط ما بيفتحش، نخبط ما بيفتحش، نخبط ما بيفتحش، كسرنا الباب فلقينا والدي دماغه مايلة على الشاشة بتاعت الكمبيوتر، كان قاعد يتفرج على فيلم إباحي ومات على هذا الحال، اتكشف قدام كل الخلق. وكانت فضيحة، فضيحة ان الأب يموت بهذه الحالة. مهما كان الإنسان بيبقى حريص على إنه في معصية السر بتاعته ما يبقاش ظاهر قدام الناس، بيتكشف الستر ده. أحد ضباط المباحث بيقول: إحنا جالنا بلاغ بفقدان شاب من الشباب قلبنا الدنيا على الشاب ده، ما لقيناهوش شوية، ويجيلنا بلاغ إن الناس شامين ريحة خبيثة للغاية، طالع من شقة نكسر الشقة، كانت إحدى الشقق لوالد الشاب ده، كسرنا الشقة ودخلنا ففوجئنا ان الولد نايم في الارض ساجد بين ايدين ربنا، بيقول انا ساعتها كبرت الله اكبر، شاب ميت وهو ساجد والوحده محدش يعرف عنه حاجة، بس للأسف لما قربت منه لقيته رابط على ايده حاجة وبيدي لنفسه حقنة من حقن المخدرات والعياذ بالله، واصبحت سمعة الولد ده قدام الدنيا كلها انه مات بجرعة مخدرات زيادة. ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف الستر، مهما كان حريص انه يداري على نفسه ربنا بيستر مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، تيجي لحظة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى بيرفع الستر عن هذا الإنسان. كم من مرة زوج من الأزواج اتفضح قدام زوجته لعلاقة نسائية محرمة وللأسف كان بياخد بكل الأسباب اللي بيها زوجته ما تعرفش هذا الأمر. وكم من شاب اتفضح والعياذ بالله بمعاصي كتير جدا بين الناس، وكان السبب من ورا ده معصية كان بيعصي الله سبحانه وتعالى بها سرا. يرفع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق شاب لسه صغير سرق، فجاءت أمه تبكي وتستغيث بالله ثم بعمر وتقول: يا عمر اعف عنه، فوالله إنه لم يسرق إلا هذه المرة. عمر رضي الله عنه واحد عارف قوانين ربنا في الكون، فقال له عمر: عزمت عليك بالله، أهذه المرة الأولى؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل هي المرة العشرين. فقال عمر رضي الله عنه: علمت أن الله أعدل من أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة، ربنا أعدل من كده. فاللي بيعصي ربنا في السر ممكن ربنا بيستر مرة، وهو حليم بك مرة، وهو عفو مرة، وكريم مرة، ويغفر مرة، ويعفو مرة، ويتجاوز مرة. بس صدقني اللي بيفضل مداوم على معاصي السر دي بتيجي لحظة من اللحظات بينكشف حاله قدام الناس. أحد الأطباء كلمني في يوم من الأيام وأنا بقول له: قل لي إيه أغرب حاجة أنت قابلتك كدكتور، وهو كان دكتور طوارئ. فبيقول لي: مفيش جالي واحد وفي اللحظات الأخيرة من حياته وبيموت ومعاه واحدة وهي اللي جايباه المستشفى. يقول: سبحان الله، دخلنا العناية المركزة، الدكتور اللي كان معايا في قلب العناية طلع عارف الشخص ده، اتصل على أهله وأهله بسرعة جم، والست ما تعرفش إن أهله جايين، وسبحان الله واخد جرعة منشطات زائدة مات. لما جم أهله ويعرفوا إن هذا الرجل مات وهو كان متوجه في طريقه والعياذ بالله إلى فعل الفحشة، وينتشر الخبر بين الناس: الست دي ما تجيبهوش إلى المستشفى دي، ويكون النبطشية في الوقت ده هو الدكتور ده، علشان أهله يعرفوا وييجوا يعرفوا ابنهم مات إزاي. اترفع الستر فأصبح العبد ما تشوف قدام الكل، وهنا بتكون الفضيحة، وهنا بتكون المشكلة الكبيرة اللي بتقابل ناس كتير جدا للأسف اتفضحوا بسبب معاصي السر الدائمة المستمرة. هو قانون لربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش ننساه، زي ما التليفون بتاعي له بطارية فيها رصيد معين من الشحن الكهربائي، البطارية دي طول ما التليفون بيستخدم البطارية بتقل 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 لحد ما تيجي في لحظة تبدأ الإشعارات إن البطارية بتنتهي، ومرة واحدة التليفون يقفل. ولله عز وجل المثل الأعلى، أعطى الله عز وجل لكل إنسان منا نصيبا من الستر، ربنا يدي لكل واحد منا نصيب من الستر. بيفضل النصيب ده طول ما الإنسان على معصية سر النصيب ده يقل 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 لحد ما لحظة تيجي إشعارات إن خلاص ستر ربنا عليك انتهى، وتيجي هنا مرحلة إن الستارة تتكشف ويتفضح هذا الإنسان على رؤوس الأشهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فاحذر إنك في يوم من الأيام توصل للمرحلة دي. العقوبة الثانية من أخطر العقوبات المتعلقة بمعاصي السر هي سوء الخاتمة والعياذ بالله. خذوا القانون وأسأل الله لي ولكم السلامة. القانون بيقول، قاله الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله، الإمام المربي رحمه الله، لما كان يقول: وخواتيم السوء لا تكون إلا بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه. خواتيم السوء، واحد مات والعياذ بالله على معصية، مات والعياذ بالله بسوء خاتمة. السبب في سوء الخاتمة ده إيه؟ السبب باختصار إن العبد ده كانت له دسيسة سوء، أي عمل معصية في السر بين العبد وبين ربه، كانت هي السبب الأساسي الكبير اللي وصلت العبد لهذا الحال. ولو جينا بصينا لأغلب الشباب، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، ونسأل الله لمن مات منهم المغفرة والرحمة. ولو جينا نظرنا لكل الناس اللي حوالينا من أصحاب معاصي السر، رجع الشريط كده وافتكر كده أصحابك اللي ماتوا وهم كانوا مداومين على معاصي السر، واسأل نفسك: يا ترى هم ماتوا ازاي؟ أنا أعرف اللي مات بعد ما كان بيبعد بعيد على كوبري من الكباري أو تحت كوبري من الكباري علشان ياخد جرعة المخدر، هو مات بيها. وأعرف ناس والعياذ بالله والعياذ بالله ياما ذكرناها وياما نصحناها مات على زنا، وياما عرفنا إن في شباب مات والعياذ بالله وهو بيشاهد موقع إباحي، وياما شفنا والعياذ بالله شباب ماتوا على المعصية والسر في ده دسيسة سوء بين العبد وبين ربه. دكتور في مستشفى الطوارئ بيكلمني وبيقول لي على حالة من أغرب الحالات اللي ممكن الإنسان في يوم من الأيام يسمعها. يقول لي 4 شباب جايين في حادثة متفرتكين قطع، ولكن أحسنهم حالة كده، كانوا هو بيموت بقى عمال يتكلم بكلام منكم لله، يقول لي كلام مش مفهوم بس حاولت أقرب أسمع هو بيقول إيه، فلقيته عمال يقول منكم لله أقابل ربنا وأنا رايح أزني، ويشتم في أصحابه اللي ماتوا معاه في العربية. يقول لي وتبين اللي هي ان هم كانوا جايين من معصية، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ورايحين على معصية، وفي الطريق ما بين المعصية دي والمعصية دي حصلت الحادثة اللي الخمسة ماتوا فيها، الخمسة ماتوا فيها. خاتمة السوء دي كانت جاية بسبب ايه؟ دسيسة سوء بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، دسيسة سوء بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى. ياما حضرت لحظات أخيرة في حياة ناس اللي كان بيعصي ربنا وكانت معصية ربنا سبحانه وتعالى في السر اللي كان بيعملها دي هي السبب، وما عرفش يتلفظ بالشهادة وهو بيموت. وكنت دايما بتذكر كلمة الحافظ ابن رجب كده، وخواتيم السوء لا تكون إلا بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. كلما العبد كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى معصية سر، ربنا سبحانه وتعالى بيصبر مرة ويعفو ويغفر ويتجاوز. إذا ربنا سبحانه وتعالى ما كشفش الستر بيعاقب الإنسان بسرعة، والعياذ بالله بالأمر ده هي خاتمة السوء، يموت والعياذ بالله بخاتمة السوء وتكون دي نهايته. يقابل ربنا بالمعصية دي، مات على المعصية دي، ويقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة على المعصية دي. الخطر الثالث، أكتر شيء يدمر العلاقات بين الناس وأكتر شيء بيذل الإنسان بين الناس أن تكون له خبيئة سوء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. تلاقي دايما العبد اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى في وقت السر أول ما تشوفه بيبقى باين على وشه السواد، فعلا باين على وشه. وتلاقي سبحان الله هو بالليل نايم مع زوجته على السرير واحد وماسك تليفونه بيشوف حاجة غلط، يصبح الصبح يلاقي البيت والع نار، علاقات مقطعة بينه وبين زوجته. سبحان الله كم من حالات طلاق حدثت بين زوج وزوجة بسبب معصية سر كانت هي سبب في قطع العلاقات دي. الزوجة لا هي طايقاه ولا حد بيطيقه ولا حد بيحبه. لذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لأصحابه إياكم أن تلعنكم قلوب الخلائق وأنتم لا تشعرون. اوعوا في يوم من الأيام تاخدوا بالكم يعني توصلوا للمرحلة دي أن قلوب الخلق كلها تلعنكم وأنتم لا تشعرون. قالوا يا أبا الدرداء وكيف ذلك؟ قال يعصي العبد ربه عز وجل سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. تلاقيه سبحان الله سبحان الله يدبر جريمة قتل الحد، وفي موقف كبير جدا والناس كلها متجمعة تلاقي كده ربنا سبحانه وتعالى كاتب عليه الذل وسط كل الخلق، ومن يهن الله فما له من مكرم. وأكتر حد ربنا يهين وسط الخلق هو الإنسان اللي دايما بيتجرأ على الله عز وجل بمعصية السر. تلاقيه دايما وسط الناس هو المنبوذ المبغوض المكروه الذي لا تشتاق القلوب له ولا تحن الألسنة له. ابن الجوزي رحمه الله كان يقول ولقد رأيت من العلماء من أهمل نظر الله في الخلوات فمحى الله محاسنهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا قلوب تحن إليهم، لا قلوب لا ألسنة تذكرهم ولا قلوب تحن إليهم. في بعض الناس أهملوا نظر الله عز وجل لهم في وقت الخلوة، ما كانوش مهتمين بنظرة ربنا ليهم في وقت خلواتهم، فكانت النتيجة فمحى الله ذكرهم في الجلوات. من الناس محى الله عز وجل ذكرهم، لا قلب بيحن ليهم ولا لسان بيذكرهم ولا عين بتشتاق لرؤيتهم، منبوذين بين الناس كانوا موجودين كالمعدومين. وكان رحمه الله أيضا يؤكد على هذا المعنى في كثير من الوطن من كتبه رحمة الله عليه، يؤكد دايما على المعنى ده، يقول والله لقد رأيت الشيخ الكبير يهان من الناس واحد شيخ كبير، مش شيخ هنا بمعنى ان هو عالم، لا لا، شيخ يعني راجل كبير في السن. والاصل ان الراجل كبير في السن ده احنا بنكرمه، احنا ده كبير في السن، ولكن يهان من الناس. وقال: وما ذلك الا لانه اهمل نظر الله له في خلوته في شبابه. زمان في وقت الشباب اهمل نظر الله عز وجل اليه، فدلوقتي قلوب الخلق كلها بتلعنه. هو قانون ذكره هارم بن حيان رحمه الله حين قال: إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب الخلق عليه. إنما اللي يعصى ربنا ومن ابتعد عن الله بقلبه بمعصية السر جعل الله عز وجل النفرة والبغض في قلوب الخلق. سبحان الله، بعضهم يقول: كنت أعصي الله عز وجل سرا فأعود فأرى هذا في خلق زوجتي ودابتي وأولادي. الناس كلها من حواليه محدش طايق ولا حد يحبه أصلا، ولا حد حابب أن يقعد معاه. الإنسان ده ما بنحبش نقعد معاه، ده بسبب إيه؟ معصية السر. زوجة بعد ما كانت بتحب زوجها حب غير طبيعي، وأنا ياما حضرت مشكلات كده، كانت بتحب زوجها ده حب غير طبيعي، وكانت بتقول، هي بتقول لي: أنا كنت بقول لأهلي أنا لم أتزوج بشر، ما تزوجت إلا ملكا كريما، فأخلاقه وطباعه وحنيته وأدبه وكل ده. لحد ما في يوم من الأيام الزوج ده اتلمع على مجموعة شباب سيء للأسف والعياذ بالله، الشاب السيء ده، الشباب السيء ده علموه: شوف الموقع ده، شوف الفيلم ده، شوف الصورة دي، شوف مش عارف ايه، فاعتاد على هذا الأمر. تقول لي الآن أنا أبغضه، أنا مش عايز أقعد معاه. فأقول لها: طب يا أختي ربنا يا رب يحفظك، لعله هو عنده من الخير الكتير. تقول لي: أنا مش طايقاه، انا مش طايقه ابص في وشه، انا ببص في وشه كاني بص الخنزير، انا مش طايقه، مش قادر ابص في وشه. ما هذا الا هو ده كلام ابي الدرداء رضي الله عنه: ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. قالوا له: ازاي ده؟ قال لهم: يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. يقذف الله بغضه في قلوب، تلاقي سبحان الله يروح شغله مشاكل بالهبل لا تعد ولا تحصى، مشاكل مع المدير، ومشاكل مع الناس اللي شغالين معاه، يمشي في الشارع راكب الميكروباص يلاقي واحد شتمه، او حصلت مشكله، هو طول ما هو ماشي يجد المشكلات ويجد الازمات. ايه المشكله؟ المشكله كلها ان في حصل معصيه في السر، فكانت النتيجه جعل الله عز وجل القلوب تبغض هذا الانسان وتلعن هذا الانسان. وبعد ما كان الانسان ده محبوب وحد الناس كلها بتحبه، للاسف تبغضه. والله يا اخواني انتوا بصوا في اللي حواليكوا كده، انسان في يوم من الايام كان قريب منا جدا، ومره واحده قلوبنا الان تنفر منه، واعيننا اذا رايته يعني تتحمل اعيننا رؤيه الدماء والاشلاء والحوادث، ولا تتحمل رؤيه هذا الانسان. ايه اللي حصل؟ قذف الله بغضه في قلوب الخلق. واول حد ربنا يقذف بغضه في قلوب الخلق بيكون اهله والدايره اللي حواليه. يجي رجل لأبي سعيد الحسن البصري رحمه الله ويقول له: يا أبا سعيد، جئت أشكو إليك قسوة ولدي. فيقول: استغفر الله وتوب إليه. يقول له كده: استغفر الله وتوب إليه، هذه علامة سوء، واعلم أن هذا عتاب من الله لك، وهذه رسالة من الله عز وجل لك. ما قسى قلب ولدك عليك إلا لذنب بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. في ذنب بينك وبين ربنا هو اللي جرى ابنك عليك. في يوم من الايام بيني وبين زوجتي مشاكل كتير، ما كانت هذه المشاكل الا بسبب ذنب سوء بينك وبين ربنا عز وجل. راجع نفسك. وسبحان الله كلما كان وقت سر الانسان مليان طاعه ومليان عباده، تلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يجمع القلوب ويجمع شمل الناس مع هذا الانسان. وصدق النبي حين قال: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب وقع فيه احدهما. راجع نفسك، خسارة انك تخسر كل العلاقات اللي حواليك واقرب الناس ليك، خسارة انك تخسر زوجتك الحلال وشهوة الحلال بسبب معصية حرام، يعني متعتها قليلة وحسرتها دائمة مستمرة طويلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاصي السر، اول علاج علشان نعالج بيه معصية السر ان انا اعرف اولا عقوبة وخطورة ذنب السر على الانسان، انك لما تعرف ان هي السبب لكشف الستر عنك وانك تتفضح بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، انك تعرف ان هي تكون سبب والعياذ بالله لخواتيم السوء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ان احنا نكون عارفين ان هي بتكون سبب لتدمير العلاقات بين الناس، بين اكتر اتنين كانوا في يوم من الايام بيحبوا بعض. الامر الرابع ان انا اكون عارف كويس جدا ان معصية السر دي للي بيداوم عليها ومستمر عليها ولا يتوب الى الله سبحانه وتعالى منها بتكون سبب لضياع الحسنات اللي الانسان منا في يوم من الايام عملها في الدنيا. روى ابن ماجة والبيهقي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، حسنات كثير أمثال الجبال، ولكن يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا، عشان لو بيعملوا ذنب في يوم من الأيام نبتعد عن هذا الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا، ده الدلالة على الاستمرار والتكرار لهذا الذنب، لا يتوبون ولا يرجعون ولا يستغفرون ولا يندمون، مداوم على هذا الذنب، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. يقف من إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهو يرجو من الله عز وجل أن تبقى له هذه الحسنة اللي يوم القيامة هو في أشد الحاجة لها، ولكن يفاجأ أن الحسنات كلها نسفت نسفة وأصبحت هذه الحسنات هباء منثورة. والسبب في كده ذنوب السر ومعاصي السر اللي الإنسان ده عملها. علشان كده بقول لك خسارة أن الصلوات اللي احنا صليناها، الصيام اللي احنا صمناه، الصدقات اللي احنا عملناها، وأعمال المعروف اللي احنا كنا بنسعى فيها، حرام ان كل الاعمال دي تضيع بسبب لذة لحظة، حرام ان كل الاعمال دي تضيع من بين ايدينا بسبب في يوم من الايام علاقة مع بنت او مكالمة مع بنت، او في يوم من الايام علاقة مع ولد او مكالمة مع ولد، حرام ان في يوم من الايام كل اعمال الصالحة تروح مني بسبب صورة او بسبب مقطع فيديو او الى اخره. حاول بقدر المستطاع انك تكون على يقين ان اكتر حاجة تنفعك في اليوم ده بعد فضل الله سبحانه وتعالى هي الحسنة اللي انت عملتها في الدنيا، فما ينفعش في يوم من الايام ان انت تهد كل الحسنات وتضيع كل الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا علشان لحظة ثواني. خد بالك، الله يحفظك. الامر الخامس، العقوبة الخامسة، ودي من اشد العقوبات، سقوط العبد من عين ربه سبحانه وتعالى وغضب الله على العبد. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله بيقول في كلام ماتع له: فالحذر الحذر من السيئات وبخاصة ذنوب الخلوات. ليه يا ابن الجوزي؟ ليه أيها المربي؟ أنت ليه بتحذرنا دايما من ذنوب الخلوات؟ قال: فإن العبد إذا انتهكها سقط من عين الله. يرفع الله سبحانه وتعالى يده عنك بعد ما كان عصمك من الذنوب، بعد ما كان بيحميك منها، بعد ما كان بيحول بينك وبينها، بعد ما كنت زمان تيجي تخش على موقع من المواقع تلاقي النت فصل وتلاقي الموقع مش شغال، بعد ما كنت زمان تيجي تبص على بنت تيجي عربية او يجي ميكروباص يحول بينك وبين النظر لها، لانه كان زمان لك قيمة عند الله عز وجل، كان لك قيمة عند الله عز وجل، ولكن دلوقتي بسبب الاستمرار والمداومة والانتهاك لهذه المعصية رفع الله يده عنك فسقطت من نظر الله سبحانه وتعالى. وعندها إذا سقط العبد من نظر الله عز وجل اشتد غضب الله عز وجل على عبده. دايما بحاول دايما أحط قدامكم الفلسفة، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيزداد غضبه على من يعصيه سرا؟ لأن العبد ده لو في واحد من البشر موجود بين إيديه يخاف يعمل المعصية دي قدامه، ولكن لا يتجرأ على هذه المعصية إلا إذا خلا، فهذا العبد قلبه يخشى الناس ولا يخشى الله، قلبه يخشى الناس ولا يخشى الله. لذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: وخوفك إذا حرك الهواء ستر بابك أشد عند الله من الذنب، واضطراب قلبك إذا سمعت صوت الباب أعظم عند الله من الذنب. قاعد في يوم من الأيام على الكمبيوتر بتاعه بيشوف حاجة غلط، سمع والده بيفتح الباب، فالاضطراب اللي حصل جوه القلب ده خوفا من نظر الناس أشد عند الله عز وجل من الذنب. ليه؟ تعالوا نفهم الأثر اللي هقوله لكم ده ونعيش معاه شوية. بنو إسرائيل ازدادوا في معاصي السر، العلاقات النسائية المحرمة والكلام مع البنات وأفعال السر بكل صورها وكل أحوالها، فازداد غضب الله عليها، فأنزل الله نقمته على هذه الأمة. فأخذ نبي من الأنبياء يدعو الله ويستغيث بالله: أي ربي لما غضبت علينا؟ أي ربي لما أنزلت بأسك علينا؟ فلازال هذا النبي يدعو الله ويستغيث بالله: ليه يا رب العقوبات نازلة علينا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: قل لأمتك لأنكم تستترون بالذنوب ولا تجهرون بها أمام الناس. قل لأمتك، انتوا لما بتيجوا تعملوا ذنوب بتداروا علشان محدش يشوفكم، خايفين من نظر الناس، ولا تخشون ولا تخافون من نظر الله عز وجل. قل لأمتك إذا فعلتم المعصية في السر إن كنتم تؤمنون أني لا أراكم فقد كفرتم. في وقت معصية السر إذا كنت تؤمن أن الله لا يراك فقد كفرت، وإن كنتم تؤمنون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ليه؟ بيزاد غضب ربنا عز وجل على العبد بمعصية السر لأن العبد جعل الله أهون الناظرين إليه. لو طفل صغير قد كده ممكن يكون أب قاعد بيعمل معصية معينة على التليفون، لما يجي ابنه يقوم داري التليفون، فعنده هو أصلا خوف من هذا الولد الصغير إنه ينقل كلمة لوالدته وينقل كلمة لزوجته، هو خايف من الولد الصغير. ودي مشكلة إن قلب الإنسان يبقى مملوء بالخوف من الخلق وينسى تماما خشية الله عز وجل، ينسى تماما الخوف من الخالق سبحانه وتعالى. العقوبة الستة، ودي من أشد أنواع العقوبات، هو يوم العرض، الفضيحة الكبيرة أو السعادة الغامرة للي كانوا بيعصوا ربنا سرا أو بيطيعوا ربنا سرا. أما اللي كان بيطيع ربنا سرا في يوم القيامة ده بالنسبة له يوم الفرحة والسعادة أصلا. شوف النبي يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أغلبهم ناس كانوا في وقت السر بيعملوا أعمال صالحة، رجل دعته امرأة ذات منصب ومال جمال قال إني أخاف الله، أما إيش في الكلام ده، ففي وقت السر أطاع الله ففي ظل العرش يوم الفرحة كلها. اثنين: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ده إنسان برضو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والثالث: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الناس دي يوم القيامة بالنسبة لها فرحة، إنما الكارثة الكبيرة للي كان في وقت خلوته بيعصى ربنا، المصيبة التي لا تتحمل خاصة بالإنسان اللي كان في وقت السر متجرئ على الله. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية. يوم القيامة مفيش عمل عملته في السر إلا وظهر، وربنا سبحانه وتعالى يقول: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. تبلى تظهر، السرائر اللي احنا عملناها زمان في الدنيا تظهر الآن. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: والله إذا ظهرت السرائر يوم القيامة إما أن تكون زينا في الوجوه وإما أن تكون شينا فيها، يا إما تبص في وقت السر على عمل صالح عملته فوش الإنسان كده ينور كده من شدة الفرحة، إنه ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هذا الرجل في وقت سره ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا الرجل في وقت سره صلى ركعتين في جوف الليل، هذا الرجل في وقت سره تصدق أو صلى أو صام أو قرأ قرآن. وإما أن تكون شينا في الوجوه عندما ينادى على رؤوس الأشهاد: هذا الرجل في وقت السر خان فلان في زوجته، هذا الرجل في وقت السر خان زوجته مع فلانة، هذه المرأة في وقت السر كانت تتحدث مع فلان الشيطان المحمول. للأسف أصبح النهاردة للأسف ما عادتش المسألة مسألة شباب صغير بيقع في معاصي سر. أصبحت النهاردة بنت بتكلمني بتقول لي أعمل إيه، أنا أمي بتكلم واحد وأنا زوجي وأنا والدي متوفى، أمي بتكلم واحد تاني وأنا عارفة إن هي بتعمل كده، وياما نصحناها وذكرناها ومش عارفين نعمل إيه، مش عارفين نعمل إيه. تقول لي أنا بخدمها لله وقلبي من جوه بيلعنها على الذنب اللي هي قائمة عليه، على الذنب اللي هي قائمة عليه. الشيطان المحمول ده ماذا سيفعل الإنسان إذا وقف بين يدي الله؟ ماذا سيفعل الإنسان إذا وقف بين يدي الله؟ الشاب اللي بيخش على الكمبيوتر بتاعه ويشوف حاجات مش كويسة وقبل ما يقوم يخش على الهيستوري بتاع الكمبيوتر بتاعه ويمسح كل الحاجات اللي شافها علشان أخوه لما يجي يقعد على الكمبيوتر يقول اه ده ما دخلش على حاجة غلط. طيب إذا كنت أنت خلاص مسحتها من على الكمبيوتر ولكن لا تزال مسجلة في صحيفة عملك، هي قط مسحت على الكمبيوتر الآن ولكن لا تزال مسطرة في صحيفة العمل، ويوم القيامة الإنسان ده يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله يوم تبلى السرائر، والسرائر دي تكون قدام الناس كلها، ماذا سنقول لربنا سبحانه وتعالى يوم ربنا يقررنا بهذه الأفعال، يوم ربنا يقررنا بهذه الأفعال، يوم ربنا يقول لنا في اليوم الفلاني انت عملت كذا وكذا او عملت كذا وكذا. كان ابو الدرداء رضي الله عنه يقول والله اضحكني ثلاث وابكاني ثلاث. وكان مما ابكى ابو الدرداء رضي الله عنه قال وابكاني فراق الاحبة محمدا وحزبه، وابكاني هول المطلع، هول المطلع هول القيامة، وابكاني يوم يأذن الله فيه في السرائر أن تظهر ولا أدري ماذا سيخرج في يومها. سمينا يبقى هعمل إيه في اليوم ده يوم تبل السرائر، يعني كل سرير عملها الإنسان تصبح الآن موجودة ظهر قدام الناس. والمشكلة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. يعني أنتم الآخرون الأولون، أنتم آخر الأمم وأول الأمم حسابا، فحسبنا هيكون قدام كل الخلق. تخيل إنسان الآن ينادى عليه تقدم للحساب وانت في يوم كذا عملت كذا وكذا وكذا، في يوم كذا عملت كذا وكذا، ويتسأل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. أمر فعلا لا يتحمله إنسان، لا يتحمل أصلا أن العمل ده يظهر، ولا يتحمل أصلا إن الذنب ده يظهر، ولا يتحمل أصلا عتاب الله عز وجل له. أحد إخواننا اللي شغالين في مجال الكاميرات بتاعة المراقبة والكلام ده بيكلمني بيقول لي في حد صاحب فندق كبير في المكان بتاع خزنة قال لي أنا عايزك تركب لي كاميرا هنا، محدش يعرف خالص إن في كاميرا هنا. ليه؟ في فلوس بتتسرق من الخزنة وعايز أعرف مين اللي بيسرقها. وسبحان الله يركب الكاميرا وبعد فترة يتبين مين اللي بيسرق من الخزنة. اللي بيسرق ده واحد بقاله 30 سنة شغال مع الراجل ده، لما زوجته مرضت يقول أنا اللي عملت لها العملية على حسابي، والراجل ده كان فقير. يقول لما ابنه كان بيتجوز أنا ساعدته في الزواج، ولما ابنه كان مش عارف عنده مشكلة إيه أنا اللي حليت، ولما كان كل مشكلة بيقع فيها كنت أنا اللي بحلها له بفضل الله عز وجل. ظهرت الكاميرات إن الراجل ده اللي عايش معاه بقاله 30 سنة في الشغل هو اللي بيخونه. فبيقول لي وقفت العمال كلهم قدام بعض وقلت لهم انا عرفت مين اللي بيسرق الفلوس، شغلت الكاميرات وشغلت الشاشه قدام الناس وبيتبين الان، قلت لهم دلوقتي هيخش عليكم الحرامي ويتبين مين اللي سرق. تخيلوا الان مشهد الراجل ده قدام صف العمل كله وهو واقف عارف ان هو هو اللي هيخش وهيسرق، تخيلوا شكل الفضيحه قدام الناس، تخيلوا كم يعني قدر المشاعر اللي بيمر بها هذا الرجل الآن. أنا أعلم يقينا أنه يتمنى في هذا الوقت لو تسوى بهم الأرض، الأرض تنشأ وتبلعه مش الفضيحة بس. بيقول كان الأصعب مش أن أنا اتفضحت قدام كل الناس، ولكن كان الأصعب وصاحب الفندق بيقول لي يا عم فلان 30 سنة خنتهم، يا عم فلان لما زوجتك مرضت انا اللي تكفلت بالدواء وبالمستشفى وبالعمليه، تخني يا عم فلان، ابنك لما كان بيتزوج وكنت معاكش وكانش معاك فلوس انا اللي ساعدته وقفت جنبه، تخني يا عم فلان. وكل مرة يقول يعني كان بيقول لي يا عم فلان كنت حاسس ان في حد بيقطع في جسمي، عتاب الخلق للخلق لا يتحمل. انت لو عاتبت ابنك وقرصت عليه في العتاب الولد بيبكي، فما بالكم ولله عز وجل المثل الاعلى، في يوم من الايام يقف الانسان بين ايدين ربنا وربنا يعاتبه، في يوم من الايام ربنا يعاتبه. احسنت اليك جعلت لك مالا وولدا، جعلت لك سمعا وبصرا، جعلت لك وفعلت لك وفعلت لك وفعلت لك، ثم بعد ذلك خنتني سرا، لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ مين يتحمل العتاب ده؟ مين يتحمل العتاب ده؟ الامر الاخير اللي عايز اختم بيه الحلقه، ان من اخطر العقوبات المتعلقه بذنوب السر ان هي بتكون سبب كبير جدا للانتكاسه وضياع الايمان من القلب. وصدق بعض العلماء والكلمه تنسب لابن القيم ولم يقلها ابن القيم، ولكن فحوى كلامه، قالوا ان اصول الانتكاسات ذنوب الخلوات. اكتر اصل من الاصول اللي بتخلي الانسان يبعد عن ربنا ذنوب الخلوات. هو كان شاب متدين وكويس جدا، كان محفظ قران كمان، وحب البنت اللي كانت بتحفظ عنده، وبدأ من هنا خطوة في التانية في التالتة في الرابعة في الخمسة بدأ يبعد تماما. حدثني بعضهم قال لي والله يا شيخ نسيت القرآن، والله نسيته، لا أحفظ منه آية بسبب معاصي السر. فضل يعصي ربنا عز وجل سرا، ويرجع البيت يبص لنفسه في المراية، ده الشيخ اللي بيحفظ نفسه القرآن، فيقول فضلت أبعد 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 إلى الآن أنا لا أحفظ آية من كتاب الله عز وجل. انتكس بعد ما كانت مجتهدة في طاعة ربنا وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. دايما كنت بقول ان معصية السر دي اذا نزلت في القلب يعني نفر منها الايمان، لا يجتمع في قلب عبد ايمان ومعصية سر ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا زنى خرج الايمان من قلبه، معصية السر دي نزلت جوه القلب تطرد الايمان على طول. سبحان الله، اذا تاب ورجع وعاد زي ما النبي قال فاذا زنى خرج الإيمان من قلبه فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا تاب عاد إليه إيمانه. بس في ناس ما بتوبش، في ناس ما بترجعش، ده في ناس في رمضان بتبقى عايزة تدعي تقول يا رب ابعد عني المعصية، ومش قادرة من كتر ما هي قلوبها بتحب المعصية، تكون النتيجة يفضل يبعد 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 يبعد، انتكس خلاص بعد عن الطريق. ودي هتحتاج منا تفصيل العلاقة ما بين معصية السر وبين الانتكاسة، ده هنوضحه بقى ان شاء الله الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى، ازاي نسيب ذنوب الخلوات. خدنا النهاردة اول اصل انك تعرف خطر معصية السر، فالانسان منا اذا عرف خطر الشيء ابتعد عنه ولا بد. درس الجاي نكمل ان شاء الله كيف نترك معاصي السر. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.